بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه آيات مباركات قرأها علينا الأخ أمين، جزاه الله خيرا، أيمن بارك الله فيه، وهي آخر سورة الفتح المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة بعد صلح الحديبية. وهذه الآيات تضمنت ثناء الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام، ومصدرها محمد رسول الله، ففي هذا إثبات لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله إلى كافة الخلق وليس إلى هذه الأمة العربية فقط، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقد بعث عليه الصلاة والسلام إلى العرب والعجم، وختمت النبوة ببعثته، فلا نبي بعده. وعليه من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق. وإن طائفة تنتمي إلى الأمة الإسلامية تدعي أن النبوة لم تختم وأن نبيا سيأتي، وهي القاديانية الأحمدية، فهذه الفرقة فرقة ضالة، وعولت على بعض النصوص التي ليس فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد يدل على قولهم. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم، وهذا ليس فيه دليل، لأن عيسى عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أسمائه وبأجل أوصافه، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي، رواه البخاري، فمن أسمائه أحمد. وكذلك ذكر عيسى هذا الاسم ليؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد الخلق لربه، هو أحمد الخلق لربه، فلا أحد حقق حمد الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوم أن ألهم الله جد رسوله عليه الصلاة والسلام عبد المطلب بأن يسمى محمدا، فلما سئل عن ذلك قال: أرجو أن يحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء، فهو محمد عليه صلوات الله وسلامه. وأكثر أهل العلم أنه لم يسمى أحد بمثل هذا الاسم قبل ميلاده، ولما قامت أم جميل زوجة أبي لهب تنشد قائلة: مذمما قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا، تنشد تقول مذمما، تريد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بضد ما دل عليه اسمه، عليه اسمه قلينا بمعنى أبغضنا، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، بمعنى ما أبغضك، قلى بمعنى أبغض. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تروا أو ألا تعجبون كيف يصرف الله تعالى عني ذم المشركين، إنهم يقولون مذمما وأنا محمد. فوقعوا في فخ نصبوه لأنفسهم، فالذم وقع لمذمم وهو محمد وليس بمذمم صلى الله عليه وسلم. إذن يبطل قول أولئك أتباع المرزا غلام، وهي فرقة كان وراءها الاستعمار البريطاني، والمرزا غلام رجل من بلاد الهند ادعى النبوة وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترى عليه الكذب، وطالما نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعوت بشعة، فقدر الله على هذا الهالك أن مات في بيت الخلاء والنجاسة تخرج من فمه جزاء وفاقا، جزاء تلك القاذورات والنجاسات التي كان يتفوه بها. قال الله تعالى واعدا متوعدا، واعدا نصر نبيه متوعدا المنتقصين منه، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى إن تظاهر عليه، إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وقال إنه سيكون كذابون ثلاثون كل يدعي النبوة ولا نبي بعدي، والحديث في الصحيحين. فأخبر عن هؤلاء المتنبئين وكلهم كذبة يجب تكذيبهم. وأما استدلالهم بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا لم يقل خاتم، قالوا خاتم بالفتح. فهنا نقول القراءة ثابتة هذا وهذا، في قراءة خاتمة أيها نعم محمد رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين في قراءة طيب، وفيه بالفتح، وعلى تقدير كونها بالفتح فقط معنى خاتم أبلغ من خاتم، لأن الخاتم من الختم مثل ختم الكتاب، كالكتاب الذي يكتب الرسالة التي تكتب يؤتى على آخرها فيختم، كالإمضاء الذي يدل ويفيد على انتهاء المقصود. وهذا هو الذي قرره ابن عاشور في المعنى في التحرير والتنوير، قال وخاتم النبيين فإن خاتم أبلغ من خاتم، خاتم الذي وقع به الختم يعني ختم النبوة وإنهاؤها، أغلق باب النبوة فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى عيسى عليه السلام إذا أنزله الله آخر الزمان لن يبعث إلا مجددا للأمة أمر دينها، أما وصف الرسالة والنبوة ففيه، لكن لا يكون نبيا مرسلا بمعنى بشريعة جديدة، بل يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا، حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، رواه مسلم. يكسر الصليب ليبين ضلال النصارى الذين عبدوا الصليب من دون الله، ويقتل الخنزير ليبين قذارة ونجاسة هذا الحيوان، ويضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، وحينئذ لا ندري هل سيتهمونه بالإرهاب أم لا. نعم، إذن قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. والذين معه من هم؟ هم أصحابه رضي الله عنهم، وصفهم الله تعالى بأوصاف جليلة في كتابه، من هذه الأوصاف هذا الموضع والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالواحد منهم شديد على الكافر وإن كان قريبا له، رحيما بأخيه. ومناسبة هذا الثناء ظاهرة في هذه السورة، لأنهم عادوا ولم يعتمروا، عادوا من الحديبية ووقفوا عندها ولم يصلوا إلى البيت ومنعتهم قريش، فكان لابد من أن يجبر الله خاطرهم، فعادوا بهذه الأوس ما يحملونها على جباههم ونواصيهم، أوسمة ربانية وشعارات إلهية علقها الله سبحانه وتعالى على صدور وجباه هؤلاء العظماء والذين معه أشداء على الكفار. والمناسبة هنا في وصفهم بالشدة على الكفار لأنه قد دخل على قلوب بعضهم الضعف، كما قال عمر: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ ألست رسول الله؟ ألسنا أحق بالبيت؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فهذا من باب رفع معنوياتهم، كأن الحال لسان الحال يقول: رجوعكم وعدم اعتماركم هذا العام وعدم طوافكم بالبيت لا يعني أنكم ضعفاء، بل أنتم على هذا الأصل، أصل الولاء والبراء، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهم قدوة الأمة في الأصل، لكن من الناس من عكس معنى الآية فصار شديدا على المؤمنين ذليلا للكافرين، شديدا على المؤمنين ذليلا على من؟ على الكافرين والمشركين. إذن هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في كتابه: أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون، وأما مع أهل الكفر فإنهم أشداء عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الشدة لا تعني عدم حسن المعاملة في محلها، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ركع على وزن فعل وهي من صيغ المبالغة، ركعا أي كثيري الركوع، سجدا أي كثيري السجود. وقوله تراهم يظهر هنا من ظاهر النص واللفظ أنهم يتنفلون في المسجد، لأنه يعني قال تراهم رؤية البصر، فهذا يفعلونه حتى في المساجد. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يبتغون فضل الله تعالى بهذا الركوع والسجود الكثير، ويبتغون رضوان الله تعالى، وهذه شهادة من الله لهم بالإخلاص، فالله شهد لهم بالإخلاص. رغم أنك تراهم وأن أعمالهم تظهر، فليس العمل الذي يظهر يدل على رياء صاحبه، هذا غلط. كثير من الأعمال الصالحة تظهر ولا يجوز أن نحكم على صاحبها بأنه مراء أو مسمع يريد التسميع أو الإشهار، هذا حرام، لأنه حكم على النية التي لم يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والله أثنى على المنفقين سرا كما أثنى على المنفقين جهرا، وأثنى على المنفقين ليلا كما أثنى على المنفقين نهارا، فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية، فقد تعلن الصدقة ويعلن العمل الصالح ويظهر للناس ولا يضر صاحبه، بل قد يكون مأجورا عليه أكثر مما لو أسر، وذلك إذا صار قدوة حسنة للناس، يصير قدوة حسنة. فمن الصحابة من تصدق بالصدقة المعلنة، كحال عثمان بن عفان حينما صب 1000 دينار في حجر النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون كذا، اي نعم، فيتتابع الناس في ذلك. وهكذا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي من قيامهم لليل يظهر على وجوههم نور. فقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي من قيامهم لليل، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يتحسر على تغير حال الناس في عصره وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقومون وفي وجوه أحدهم أو في وجه أحدهم كالأخاديد من كثرة البكاء رضي الله عنهم من قيامهم لليل تبارك، من قيامهم لليل لله عز وجل. سماهم في وجوههم من أثر السجود، فالسمة التي على الوجه من أثر السجود ليست هي الزبيبة التي تظهر على جبهة الإنسان أو على أعلى هامته، فذلك يعود إلى نوعية جلد الإنسان، منهم الرقيق ومنهم الخشن حسب الحال، وإنما السمة وهو النور والضياء والبهاء الذي يعلو الوجه نتيجة قيام الليل لله عز وجل، نتيجة قيام الليل لله تبارك وتعالى. قال سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، فالتوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام ذكرت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت صفتهم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، والتوراة بشرت ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدثت أيضا عن أصحابه الذين سيكونون آخر الزمان، وكان قد علم بذلك موسى عليه السلام، وعلم أيضا بذلك من أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه. ومثلهم في الإنجيل قيل هنا ذلك مثلهم في التوراة يستحسن الوقف، يستحسن الوقف، يستحسن الوقف هنا، استحب ذلك بعض أهل العلم لتستأنف جملة جديدة بمعان أخرى، ذلك مثلهم في التوراة قف، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. طيب، وعلى هذا هما مثلان ذكرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ذكر في التوراة والآخر في الإنجيل. وقيل تكون الواو عاطفة هذا على هذا القول، تكون الواو للمغايرة، أو تكون الواو هنا وعاطفة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فيكون المثل الأول وهو أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مذكورة فين؟ في التوراة، وعلى القول الثاني مذكورين في التوراة والإنجيل بهذه الأوصاف جميعها، وكلها أقوال ثبتت عن أهل العلم. قال كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه، الزرع نعلم كيف يخرج، يفلق الله تعالى الحبة بأمره، إن الله فالق الحب والنوى، فإذا نبت يخرج هذا الغصن الصغير، هذا الغصن الصغير الذي يكون بين الصفرة والخضرة هذا هو الشطأ، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى. هذا مثل جعله الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كثرهم الله وقواهم حول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم استغلظوا بمعنى أنهم قووا واشتدوا وصاروا أمة مرهوبة الجانب، كهذا الزرع الذي يخرج، يخرج ضعيفا فلا يزال يوما بعد يوم وهو يشتد حتى تصير له ساق، ساق تحمله. وهكذا هذه الأمة تكونت شيئا فشيئا وتدرجت في تكوينها، كتكون هذه النبتة، نبتة الزرع، كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره يعني عاونه من المؤازرة المعاونة، فآزره فاستغلظ فاستوى. قيل فآزره الله هو الذي آزره وأعانه، وقيل فآزره أي النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته لهم وتوجيهه وتعليمه لهذا الزرع. من هو الزرع؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم زرع مبارك زرعهم الله جل وعلا بيد رسوله صلى الله عليه وسلم، زرعهم زراعة تربوية، زرعهم في حقل التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وتعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم والتزكية، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا التعاهد النبوي المبارك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتعاهد الرجل الذي له زرع، يتعاهد زرعه بايش؟ بتنقيته من كل الطفيليات، بسقايته حتى يشتد كزرع أخرج شطأه. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، كانوا ضعفة مشردين، طائفة ذهبت إلى الحبشة وطائفة ذهبت إلى المدينة وطائفة ذهبت بقيت مستضعفة في مكة، حتى جمع الله سبحانه وتعالى شتاتهم وكون بهم هذه الدولة الإسلامية الأولى، ثم صارت في زمن وجيز أمة المرهوبة الجانب. قد زلزلوا بالله تبارك وتعالى عروش الأكاسرة والقياصرة والجبابرة، ونكسوا رؤوسهم وتيجانهم بالدين والتوحيد والعقيدة والإيمان والعمل الصالح والصدق مع الله عز وجل. فيقول تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار من هم؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أصل الكفار هم الذين يكفرون الحبة في التراب، لأن كلمة كفر بمعنى ستر، ومنه يسمى الكفر، والكفر هو الحقل الذي يستعمل لغرس الحب ونبته. فتقول: كفرت الحبة في التراب، يعني إيش؟ سترتها وأخفيتها. والكفر، الكفر في الاصطلاح هو أنواع: جحود، استكبار، إباء، تكذيب، كل ذلك من أنواع الكفر، كالنفاق الأكبر كذلك. ذلك أن الكافر، كل كافر في الواقع حينما أظهر كفره كأنه أخفى إيمانا في قلبه. فالقلب في الأصل مستيقن لكن الظاهر جاحد، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإنما كبرهم هو الذي جعلهم ينطقون بالكفر. ويرى بعض أهل العلم أن ذلك يعود إلى العهد الذي أخذه الله على بني آدم حينما مسح على ظهر آدم، في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. للختام قال تعالى: اقرأ. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل الإمام مالك رحمه الله بأن من أبغض الصحابة فهو كافر بهذه الآية، وليس له الحق في الفيء. من أبغض الصحابة، واستدل بهذه الآية، هذا قول مالك رحمه الله، ليغيظ بهم الكفار. فالكفار من هم هنا في الآية هذه؟ معنيان: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هم الذين ستروا حبهم في التراب. الذي يستر الحبة في التراب ينظر إلى الزرع المكتمل كأنه يغتاظ، يقول: أنا ما عندي زرع الآن، هو وضعت الحبة ويظل ينتظر والزرع هذا قد اكتمل. فهمت؟ المعنى الثاني: يغيظ بهم الكفار، هم كفار قريش وكفار العرب. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا وعد لا يتخلف. ولكن الوقفة هنا على من؟ الله غالب سامحوني أطلت من، فهن من هنا من في هذه الآية فتحت أو فتح باب شبهة على الروافض، وقالوا القرآن يقرر أن الصحابة ليسوا جميعا على خير، أعوذ بالله. قالوا ليش؟ قالوا لأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني طائفة منهم، فجعلوا من للتبعيض يعني بعضهم، ولكن هذا ضلال، لأن من هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، أي مبينة للجنس، مبينة للجنس. بمعنى إيش؟ من هذه حرف جر، وحرف الجر له معاني في لغة العرب بلغ أكثر من 10 معاني، يفيد الظرفية، قد يفيد السببية، قد يفيد التبعيض، قد يكون تكون بيانية، مثلا تقول خاتم من حديد، مكتب من خشب، فهل من هنا للتبعيض للبيان، لبيان جنسه، لبيان جنسه، فيكون المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من كان قد عمل الصالحات، من آمن وعمل الصالحات وكان من جنس الصحابة فإن الله وعده بالمغفرة والأجر العظيم، يعني أن من حقق الإيمان في الدنيا وعمل الصالحات فهو سائر على نهج الصحابة، ومن كان كذلك فهو موعود بالمغفرة والأجر العظيم، وبذلك يغلق هذا الباب في وجوههم. فهذا كله من بركة القرآن وجلال القرآن. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يرضى عنهم ويرضى عنا معهم بمنه وكرمه.